الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن نعيش في زمن فتن لا يثبت المسلم فيها على دينه إلا أن يعلم فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، وفضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات، ولا يتم له ذلك إلا بالمدارسة الدقيقة العميقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سأروي لحضراتكم الآن بعض جوانب الإعجاز العلمي في وصف القرآن الكريم ووصف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للقيامة، للساعة، لأن الساعة من هذه الدنيا، أما الآخرة فلها من القوانين ولها من النظم ما يغير الدنيا تماما. ولذلك أنا أحذر من الخوض في أمور الآخرة لأنها غيب بالنسبة لنا، من الغيوب المطلقة. أما الساعة اللي هي آخر وقت في هذه الحياة الدنيا، فنستطيع أن نحكم عليها بسنن الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. كلام عجيب. القيامة هي الساعة، الآخرة هي مقابل الدنيا، ولذلك نقول نحن لا نتحدث عن الآخرة لأنها غيب. أما الساعة فيمكن أن نتفهمها من خلال قوانين هذه الدنيا. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العجيبة؟ إذا عدنا إلى هذه الآيات ندرك أن في مطلع سورة التكوير يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. كلام في غاية الدقة وفي غاية الإعجاز. نسأل سائل: نحن نرى الشمس الآن كرة، ولكن نراها كرة لضخامة المسافة بيننا وبين الشمس. المسافة بيننا وبين الشمس تبلغ 150 مليون كيلومتر في المتوسط. لذلك لا نرى الشمس بدقة، ولكن حينما أرسلت مركبات الفضاء بالقرب من الشمس وصورتها، فإذا بألسنة من اللهب تندفع لمئات الآلاف من الكيلومترات في كل الاتجاهات، مما يؤكد على أن الشمس الآن ليست كرة. متى تنسحب هذه الألسنة إلى داخل الشمس حتى تتكور؟ الشمس عبارة عن فرن نووي كبير تتم فيه عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي، فتؤدي إلى حرارة عالية تعطي قلب الشمس 15 إلى 20 مليون درجة مئوية، سطح الشمس 6000 درجة مئوية، ألسنة اللهب الممتدة منها مليون إلى 2 مليون درجة مئوية. ولذلك نقول أن الشمس لن تتكور حتى تنطفئ جذوة هذا النشاط النووي، وانطفاء هذه الجذوة كناية على بداية تهدم النظام الكوني. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. الشمس عبارة عن نراها من سطح الأرض كرة، ولكن في الحقيقة لها ألسنة لهب كثيرة تمتد منها هكذا. ألسنة اللهب هذه تقدر بمئات الآلاف من الكيلومترات. انظروا إلى ألسنة اللهب الممتدة من الشمس، تفاعلات عنيفة للغاية تتحد فيها نوى ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض، تنتج نوى ذرات الهيليوم، وتنطلق الطاقة هائلة. انظروا إلى ضخامة ألسنة اللهب، تمتد هذه الألسنة يعني لمئات الآلاف من الكيلومترات، حد مما يؤكد على أن الشمس الآن ليست كرة. فإذا تكورت الشمس كان هذا كناية عن انطفاء جذوة التفاعلات النووية بداخلها، وهي كناية أو إشارة إلى بداية تهدم النظام الكوني. انظروا إلى عنف التفاعلات النووية في داخل الشمس وألسنة اللهب الممتدة منها، شيء لا يكاد العقل يتخيله. هذه الصور أخذت مؤخرا جدا في بداية القرن الحادي والعشرين، ويعجب الإنسان من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الشمس ليست الآن كرة حتى يقول هذا الكلام. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. نحن نرى هذه التفاعلات، وتأكدنا الآن من أن الشمس حاليا ليست بالكرة. هذه أيضا صور مختلفة للشمس تورينا كيف تندفع أجزاء اللهب منها نتيجة لهذه التفاعلات العنيفة في داخل الشمس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. هذه أيضا إشارة معجزة. القمر هو أقرب أجرام السماء إلينا، متوسط بعد القمر عنا قدر بحوالي 380 ألف كيلومتر، فهذه مسافة قريبة جدا بالنسبة لمسافات السماء. والقمر تم النزول عليه وتأكدنا أنه مكور تكور كامل. لماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة؟ من آخر الاكتشافات العلمية أن القمر يبتعد عنا بمعدل 3 إلى 4 سنتيمترات في كل سنة. المنطق يقول هذا التباعد لابد أنه سيدخل القمر في لحظة من اللحظات في مجال جاذبية الشمس، فتبتلعه الشمس، تبتلعه الشمس وهي نشطة وألسنة اللهب ممتدة منها. فإذا تكورت الشمس بعد ذلك تكورت معها مادة القمر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. الآية التالية: وإذا النجوم انكدرت. وانظروا إلى روعة ودقة التعبير القرآني. يقول عن النجوم كورت، يقول إذا الشمس كورت، ويقول إذا النجوم انكدرت. النجم جسم صلب كالأرض وباقي الكواكب الصلبة. نهاية الجسم الصلب الانفجار والانتشار والانتفار وبعثرة نتيجة الانفجار هذا في كل جنبات الكون. فيقول إذا الشمس كورت، ويقول وإذا النجوم إذا النجوم انكدرت، وإذا الكواكب انتفرت. فنهاية النجوم الانكدار، والانكدار بداية انطفاء جذوة النجم. درجة لمعان النجم من أهم صفاته، لأننا نستطيع عن طريق درجة لمعان النجم أن نقدر درجة حرارته، كتلته، تركيبه الكيميائي، سرعة دورانه حول محوره، سرعة جريه في مداره. حينما يبدأ النجم يموت ينكدر، يبدأ يفقد من لمعانه هذا. فنهاية النجوم الانكدار، ثم الطمس. نهاية الكواكب الانفجار والانتفار. فقال إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الكواكب انتثرت. هذه صورة من صور النجوم المنكدرة. تسمعون هذا الصوت؟ هذا هو الطارق الذي أقسم به ربنا تبارك وتعالى. قال: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. النجوم حينما تحتضر، والنجوم لها دورة حياة كأي كائن حي، ميلاد وطفولة وشباب وكهولة وشيخوخة واحتضار ووفاة. النجم حينما يحتضر، إذا كان أكبر من الشمس 3 إلى 4 مرات، تتكدس المادة في داخله ويتحول إلى ما يعرف باسم النجم النيوتروني. النجم النيوتروني لأن تلتقي الإلكترونات السالبة مع البروتونات الموجبة فتتحول المادة إلى حالة متعادلة. نجم النيوتروني نجم صغير، قطره لا يتعدى 18 إلى 20 كيلومتر، ولكن كثافته فائقة للغاية، تقدر ببليون طن للسنتيمتر المكعب، 1,000,000,000 طن للسنتيمتر المكعب. تظهر هذه الطاقة على هيئة دوران سريع حول محوره 30 دورة في الثانية، ويطلق هذه الطلقات التي سمعتموها، يسميه علماء الفلك النجم النابض أو البلسار، وسماه ربنا تبارك وتعالى الطارق. وتسمية الطارق أبلغ 1,000 مرة من تسمية النابض، لأن النبض ينبض ويسكت، ينبض ويسكت، أما هذه طرقات متلاحقة. فقال ربنا تبارك وتعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. والنجم الطارق هو النجم النيوتروني الذي يطلق موجات راديوية ترتطم بغلاف الغاز للأرض، فنسمعها كطرقات الطارق على الباب تماما. يقول: فإذا النجوم طمست، انظروا إلى دقة التعبير القرآني، يقول إذا النجوم الأول، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا يقول وإذا النجوم طمست. إذا كان النجم 10 أضعاف كتلة الشمس لا يتحول إلى نجم نيتروني عند انفجاره، عند وفاته يتحول إلى ما يعرف باسم الثقوب السود، والثقب الأسود حالة شديدة الكثافة المادة لا يستطيع أحد أن يقدر كثافتها، ولكن نظريا تقدر ب 250 ألف مليون طن لسنتيمتر مكعب، ولذلك هو نجم، ولكن لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقاله فلا يرى، وإذا سقط عليه الضوء يبتلعه. وكيف عرفوا هذه الثقوب السود؟ النجوم التي تبعد عن إمكانية ابتلاعها يسحب منها الثقب الأسود تيار من الإلكترونات، وهو كنجم له مدار يتحرك فيه، يدور حول محوره ويجري في مداره، فيبتلع كل ما يمر به، ولذلك أقسم به ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر فقال وقوله الحق: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. هذا هو الثقب الأسود، نرى نقطة سوداء في صفحة السماء لا ترى لأن السماء كلها سواد، ولكن لها أفق يسمى أفق الحدث، أي صورة من صور المادة أو الطاقة تدخل في هذا الأفق تبتلع في الحال، تختفي، أين تذهب لا ندري. يقول علماء الفلك أنه يظل يبتلع من صور المادة والطاقة حتى يصل إلى كتلة مبالغ في تصورها فينفجر ويعود إلى دخان السماء، ونحن نرى النجوم تتخلق من دخان السماء وتعود إلى دخان السماء بالانفجار، ولذلك هذا ثقب أسود يبتلع تيار بالإلكترونات من نجم لا يستطيع أن يبتلعه، نجم بعيد عنه لا يستطيع أن يبتلعه فيسحب منه تيار من الإلكترونات، فنجد هذه التيارات من الإلكترونات تتحرك في صفحة السماء تجاه نقطة مجهولة عرف بها الثقب الأسود. وعلم لنا أن الثقوب السود هي مراكز ثقل المجرات، مجرة كمجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة بها أكثر من 1 تريليون نجم، أكثر من 1 مليون مليون نجم، وكل نجم كشمسنا له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك، فلكم أن تتخيلوا يعني ما الذي يشد هذه الملايين الملايين من الأجرام السماوية إلى نقطة مركزية واحدة، جسم ثقيل كالثقب الأسود. والتسمية القرآنية نجم خانس كانس أبلغ كثيرا من تسمية الثقب الأسود، لأنه ليس ثقبا، هم تخيلوا أنه ثقب لأنه يبتلع المادة، هو حالة كثيفة جدا للمادة 250 ألف مليون طن لسنتيمتر مكعب. فقال ربنا تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والخانس في اللغة يعني المختفي المختبئ، وخنس صيغة مبالغة يعني جسم شديد الاختباء لا يرى أبدا. الجوار الكنس أنه يجري في صفحة السماء فيكنس صفحة السماء. ووجدت بعض العلماء الغربيين يسموه سوبر جاينت فاكيوم كلينر، فاكيوم كلينر يعني منظف شافط عملاق، يسموه سوبر جاينت فاكيوم كلينر. القرآن الكريم من قبل 1400 سنة يقول: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. يقول رب العالمين: وإذا البحار سجرت. كلام غريب أن من علامات الآخرة، من علامات الساعة، من علامات القيامة، ليست الآخرة، مقدمات الآخرة يعني، أن البحار تشتعل نيران، والناس بكت تتخيل كيف يمكن للبحار أن تشتعل نيرانا، والبحار الماء أصلا يطفئ النيران، ولكن اكتشف أن كل بحار الآن، كل محطات الأرض الآن قائمة على صهارة كالتي تخرج في فوات البراكين، وأن هذه الصهارة إذا اندفعت بكميات زائدة تشعل البحر كله، وكل محيطات الأرض الآن وأعداد من بحارها قائمة فعلا على نيران حقيقية. ومن أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء اليوم أن مياه المحيطات على كثرتها لا تستطيع أن تطفئ جذوة هذه النيران بالكامل، وهذه النيران على شدة حرارتها 1000 درجة مئوية أو يزيد لا تطفئ، لا تبخر هذا الماء بالكامل. هذا التوازن بين النار والماء من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء اليوم. انظروا هذه بعض قطعات تري أن كل محيطات الأرض بما فيها المتجمد الشمالي والجنوبي قائمة على صهارة درجة حرارتها أكثر من 1000 درجة مئوية. انظروا هذه ثورة بركانية في قاع المحيط، هذا في قاع المحيط. انظروا عنف الثورة البركانية في قاع المحيط. والعلم الآن يقول لنا أن الثورات البركانية فوق قيعان المحيطات وبعض البحار تفوق الثورات البركانية على اليابسة بمئات المرات. فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان، ونحن تم تصوير بعض النجوم حينما تنفجر وتعطي هذا الشكل الذي وردة حمراء مدهنة، ويصفها الغربيون بهذا الوصف an oily red rose، وردة حمراء مدهنة. يعني هذا شكل النجم إذا انفجر الآن. فإذا انفجرت كل النجوم كل سماء تتحول السماء مجموعة من الورود الحمراء المدهنة. فقال ربنا تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يقول رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. هنا تلمسه جانب من جوانب الدقة العلمية المتناهية في كل حرف وفي كل كلمة وفي كل آية من آيات القرآن الكريم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. إلى عهد قريب جدا كان العلماء يتخيلون أن الكون من حولنا فراغ. تكلموا عن الفضاء الكوني والخلاء الكوني والفراغ الكوني، لأن الغلاف الغازي للأرض يعني يتضاءل في الضغط مع الارتفاع باستمرار. أغلب مادة الغلاف الغازي للأرض في 18 إلى 20 كيلومتر الملاصقة للأرض. إذا ارتفعنا جاوزنا ذلك لا يكاد الإنسان يدرك الضغط. بعد 1000 كيلومتر لا يكاد الإنسان، لا يوجد لدينا أجهزة تستطيع أن تدرك ضغط الغلاف الغازي للأرض. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. فكانوا يتخيلون أنها فراغ وأنها خلاء. العلم الآن يؤكد على أن المادة والطاقة يملأان كل الكون، لا يوجد نقطة واحدة في الكون خالية خلوا كاملا من المادة والطاقة. وذكر رب العالمين يقول أن من بدايات تهدم النظام الكوني انشقاق السماء، انفطار السماء، انفتاح السماء، وفتحت السماء فكانت أبوابا. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. كلام في غاية الدقة. العلم الآن يؤكد على أن قوى الجاذبية، يعني كلمة أقول الكواكب انتثرت، كوكب ينفجر يتحول إلى شظايا صغيرة تدخل نطاق الغلاف الغازي للأرض، تحتك بهذا الغلاف الغازي، إذا احترقت احتراقا كاملا سميت شهابا، وإذا بقت منه فضلة صلبة سمى نيزكا. بعض النيزك يصل الأرض بمئات الأطنان. نزل نيزك في جنوب السودان في جوبا في مطلع القرن العشرين وزنه 90 طن من الحديد الصافي. طبعا لابد أنه في الفضاء كان مئات الأطنان. فتنفجر الكواكب تتناثر أشلاؤها في سطح السماء، يدخل نطاق جاذبية الأرض أو نطاق غيرها من أجرام السماء، يحتك بالغلاف الغازي إذا كان فيه غلاف غازي، إذا احترق احتراقا كاملا كان شهابا، وإذا بقت منه فضلة صلبة كان نيزكا. يقول ربعين وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. ونحن نعلم الآن أن هناك قوى عديدة تمسك بمادة وطاقة الكون وتربطها برباط دقيق. القوى النووية الشديدة، القوى النووية الضعيفة، القوى الكهربائية، القوى المغناطيسية، القوى الجاذبية. 5 قوى يقول العلماء لابد أنها كانت في الأصل قوة واحدة يسمونها الجاذبية العظمى. يعني هذه الجاذبية العظمى يشبهونها بأسياخ التسليح في البناء. يعني ما نراه الآن هذه الخطوط الصفراء هي خطوط الجاذبية التي تربط أجرام السماء بعضها إلى بعض. فالسماء بناء حقيقي شديد الترابط، شديد التماسك، شديد الالتحام. ولذلك يقول رب العالمين والسماء ذات الحبك، يعني الشديدة الإحكام، الشديدة الترابط، الشديدة التماسك. لا فراغ في السماء إطلاقا. فإذا حدث فراغ في السماء انهار هذا النظام الكوني بأكمله. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى أن من علامات الساعة ابتلاء الشمس للقمر، ما أن من علامات الساعة اشتعال البحار، أن من علامات الساعة انفجار الكواكب، أن من علامات الساعة انكدار النجوم وطمسها، أن من علامات الساعة انفجار النجوم على هيئة ورود حمراء مدهنة، أن من علامات الساعة انشقاق السماء. إذا حدث شق في السماء أو شرخ في السماء ينهار هذا البناء بالكامل. إذا قطعت خطوط القوة هذه ينهار هذا البناء بالكامل، لا يبقى شيئا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الأمريكان عاملين فيلم جميل جدا موجود على الإنترنت، إذا كان حد فيكم يحب يشوفه، اسمه Earth Without Moon، أرض بلا قمر، بناء على تباعد القمر عنا. يقول إذا غاب القمر عنا تتطاير الجبال كتطاير العهن المنفوش كما وصفها ربنا تبارك وتعالى. وهم لم يقرؤون هذه الآيات، ولكن لهم دلالات علمية تؤكد على هذا المعنى. هذه صورة مجرة من المجرات تشبه مجرتنا، سكة الدبانة أو ضرب اللبانة، فيها ملايين الملايين من النجوم، كل نجم له توابعه. كل هذه الأجرام مرتبطة ببعضها البعض بقوى الجاذبية العظمى، يعني القوى النووية الشديدة والقوى النووية الضعيفة في داخل الذرة، القوى الكهرومغناطيسية في داخل الجزيئات والمكونات، القوى الجاذبية الأجرام البعيدة. ويقول العلماء أن في درجات الحرارة العليا لابد أن تندمج كل هذه كلها في قوة واحدة يسموها الجاذبية العظمى. هذا تصور علماء الفلك للجزء المدرك من سماء الدنيا، وفيه روابط شديدة، يعني كل هذه الأجرام، يعني حائط أو الجزء الذي نراه يبلغ قطره 25,000,000,000 سنة ضوئية، سنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. هذه الشريحة الصغيرة التي نراها من أسماء الدنيا يحصل فيها العلماء ما بين 200,000,000,000 مجرة و 300,000,000,000 مجرة، مترابطة كلها ترابطا شديدا بالقوى التي أودعها فيها ربنا تبارك وتعالى. يقول رب العالمين: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. طبعا زلزال الآخرة يفوق زلازل الدنيا بملايين المرات. زلازل الدنيا يحدث زلزال في جزء من الدقيقة يحصد مئات الآلاف من الأنفس ويسبب خراب ودمار بمليارات الدولارات. وزلزال جنوب شرق آسيا ليس بغائب عن الأذهان، في أقل من نصف دقيقة راح 300,000 نفس، 600,000 جريح، ملايين المهجرين، 12 مليار دولار خسائر الدول التي ضربها هذا الزلزال. وزلزال خفيف، يعني ليس من الزلازل الكبيرة. زلازل الآخرة تفوق هذا بمئات المرات. وزي قال رب العالمين: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. الإعجاز هنا في الآية الثانية: وأخرجت الأرض أثقالها، لأن متوسط كثافة الأرض ككل 5.5 جرام لسنتيمتر مكعب، كثافة قشرة القارات التي نحي عليها 2.7 جرام لسنتيمتر مكعب. معنى هذا الكلام لابد أن الكثافة تزداد في اتجاه مركز الأرض. وثابت علميا أن قلب الأرض عبارة عن كرة ضخمة من الحديد والنيكل كثافتها أكثر من 13 جرام لسنتيمتر مكعب. فإذا انفجر هذا خرجت هذه الأثقال إلى السطح، وهي حقيقة لم يدركها أحد يعني في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة بعد زمن الوحي، وورودها في كتاب الله مما يشهد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. هذه الأرض يعني القشرة الأرضية التي تحيا عليها كثافتها 2.7 جرام سنتيمتر مكعب، ولكن ثقلها في قلبها، في قلبها كرة ضخمة من الحديد هي التي تمثل أثقال الأرض. ولولا هذا الثقل ما كانت الأرض مستقرة في دورانها حول محورها. الأرض بهذا الثقل تترنح يمنة ويسرة، ويقلل من هذا الترنح وجود ثقلها في قلبها ووجود الجبال على سطحها. وهذا قطاع في الأرض نرى حركة ألواح الألياف الصخري للأرض، تتحرك الألواح تصطدم ببعضها البعض، ينتج عن ذلك الهزات الأرضية، ولا تهدأ هذه الثورات البركانية، لا تهدأ هذه الحركة إلا إذا تكونت السلسلة الجبلية. لابد أن ترتفع السلسلة الجبلية حتى تثبت هذه الألواح مع بعضها البعض. فزلازل هذه من زلازل الدنيا، أما زلزال الآخرة فيكون أعنف بمراحل كثيرة. يثور البركان أيضا مع هذه الحركة فيؤدي أيضا إلى دمار كبير، ويؤدي إلى يعني خسائر بشرية وخسائر مادية كبيرة. يقول رب العالمين: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ستدك هذه الأرض دكا حقيقيا، ونحن نرى هذا الدك في زلازل الدنيا، فما بالكم بزلازل الآخرة. يحدث زلزال في الدنيا تدك المباني والجسور والكباري والطرق وكل شيء يدك، فما بالنا بزلزال الآخرة سيكون أعنف من ذلك بمئات المراحل. فيقول رب العالمين: إذا دكت الأرض دكة. إذا دكت الأرض دكا دكا، وكرر ذلك تأكيدا على عنف الذي سيحدث عندما يحدث زلزال الآخرة، وهو كما أشرت يفوق زلازل الدنيا بمراحل كثيرة. يقول رب العالمين: يوم تكون السماء كالمهل. والمهل يعرف في اللغة بأنه دردي الزيت. الزيت حينما يغلى ويقلى في بعض الأشياء يكثف ويسود لونه ويصبح عكر، هذا هو المهل. وإذا انفجرت النجوم تحولت إلى ذلك، نرى النجوم انفجرة كأنه زيت غلي به شيء أو قلي به أشياء كثيرة، يبدو فيه نقاط متباينة الألوان بهذه الصورة. فقال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أنا قلت أن إذا غاب عنا القمر تبدأ مادة الجبال تتطاير، لأن الجبال لها أوتاد غائرة في نطاق الضعف الأرضي تماما كجبال الجليد، تحكمها في ذلك قوانين الطف. فإذا غاب عنا القمر بدأت هذه الجبال تتطاير كما وصفها القرآن الكريم. يقول: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. انشقاق السماء يعني بداية تدهدم النظام الكوني، ابتلاع الشمس للقمر ثم انشقاق السماء. وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. مرة أخرى الحديث عن انشقاق السماء وعن زلازل الآخرة. انظروا بعض زلازل الدنيا يعني تدمر كل شيء، فما بالنا بزلزال الآخرة الذي سيكون أعنف من زلازل الدنيا بمراحل كثيرة. حينما حدث زلزال جنوب شرق آسيا المسمى بالتسونامي، سألني بعض الإعلاميين: ما رأيك في هذا الزلزال؟ قلت: والله هو جند من جند الله سبحانه وتعالى، يسلطه ربنا تبارك وتعالى على ما شاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فثار علي العلمانيون ويعني هاجموا هذا الكلام هجوما شديدا، ولكن وجدت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على هذا المعنى، وفي آيات القرآن الكريم ما يؤكد على هذا المعنى. يقول رب العالمين: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقلت فعلا إذا غاب عنا القمر ستبدأ مادة الجبال في التطاير بعيدا عن الأرض. يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا. المور هو الغليان، لأن إذا شقت النجوم تصبح كالمهل، تصبح كالزيت، كدردي الزيت، تغلي غليان. تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا نتيجة لغياب القمر. ويسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ومن الغريب أننا نعلم الآن أن الجبال إما أن تتكون بالطي وهو العوج، أو بالتصدع وهو الاستقامة أو الأمت. انظروا إلى دقة التعبير القرآني: ويسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا توزيع الجبال على سطح الأرض من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنها تقلل من عملية ترنح الأرض عندما تدور حول محورها. ولولا توزيع الجبال بهذه الدقة الشديدة التي يشبهها العلماء بقطع الرصاص على دولاب السيارة ما كان ممكنا الحياة على سطح الأرض. الجبال هذه ليست ثابتة في الأرض، ولكنها غائرة وطافية في نطاق الضعف الأرضي، تمثل تماما جبال الجليد. كلما برت عوامل التعرية من قمة الجبل يتحرك إلى أعلى، فإذا خرج من نطاق الضعف الأرضي بدأت عوامل التعرية في إنهائه بالكامل. أنت لا تتخيل، لا يكادوا يتخيلون كيف يمكن للدابة أن تكلم الناس. العلم الآن يؤكد على أن النبات له لغة يتخاطب بها، وأن الحيوان له لغة يتخاطب بها، وأن الجماد له لغة يتخاطب بها، وأن حركة الإلكترونات في داخل الذرة، أي مادة، خشب، حديد، نحاس، رصاص، ذهب، هي سجلوا قفز الإلكترون من مستوى إلى آخر، وثبت أنها تصدر بنبرات مختلفة مما يوحي بأنها لغة. فكل ما في هذا الوجود له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والتعبير، حتى الجمادات. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أن الله سيخرج لنا دابة تكلم الناس، لا نستغرب هذا أبدا، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يعني بعض المفسرين فسروا هذه الآية على قوم أهل الظلة، ولكن نحن نرى الآن النجوم تتولد من دخان السماء وتنفجر وتفنى إلى دخان السماء. فإذا بدأ النظام الكوني في التهدم سيغشى الأرض كمية ضخمة جدا من دخان السماء، وهو من علامات الساعة. نرى الدخان الآن، هذه صورة للدخان الكوني صورت تلسكوب هابل، وليس بمستغرب أبدا أن نرى يعني النجوم تنفجر بهذه الصورة، وأن الدخان تنتهي في النهاية إلى دخان السماء. هذه بعض صور دخان السماء الذي نراه في صفحة السماء حاليا. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أن هذا من علامات الآخرة، ندرك أن هذا حقيقة، لأن يبدأ كل شيء في التهدم وتتحول النجوم إلى هذا الدخان الذي يكاد يغشى كل شيء في هذا السماء. ونرى النجوم تتخلق الآن من دخان السماء، نرى هنا هذه نجم يتخلق نجم من دخان السماء، فليس بمستبعد أبدا أن يكون من علامات الساعة تكدس الدخان حول الأرض. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. من أعظم الاكتشافات في القرن العشرين توسع الكون، والقرآن يصف ذلك من قبل ذلك ب1400 سنة، قول ربنا تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. العلماء يقولون هذا التوسع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، سيأتي إلى نقطة وتوقف، وإذا توقف تبدأ الجاذبية تلم مادة الكون مرة أخرى وتكدس هذه المادة في جرم متناهي الضآلة في الحجم، متناهي الضخامة في كم المادة والطاقة. ينفجر هذا الجرم مرة أخرى، يتحول إلى سحابة من الدخان، يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا. ولكن من طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة ستحوي كل ذرة من ذرات هذه الأرض القديمة، لأن القرآن يقول لنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن لابد تكون الأرض الجديدة أكبر، لأنها يعني تحوي البلايين التي تملأ الأرض الآن، والبلايين التي عاشت وماتت، والبلايين ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. هذا الرسم التخطيطي يوري كيف بدأ الكون من نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، انفجرت تحولت إلى دخان السماء، وبدأ السماء من هذا الدخان يتخلق فيها النجوم والمجرات إلى آخره، ويتوسع باستمرار حتى وقتنا الحالي. عملية طي السماء، والقرآن يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. عملية الطي هي عكس هذه العملية تماما، الرجوع إلى الوراء بهذا الاتجاه هو عملية الطي. والذي قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ونرى هنا كيف يبدأ الكون من نقطة وينتهي بالتوسع، يبدأ من نقطة وينتهي بالتوسع. عملية الطي هي عكس هذه العملية تماما، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ثم يختم ربنا تبارك وتعالى هذه العملية بقوله العزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أنا عندي صور كثيرة وآيات كثيرة في هذا الموضوع، ولكن أتوقف عند هذا الحد لأؤكد لحضراتكم أن كل كلمة وكل حرف وكل آية وكل صورة في القرآن الكريم معجز، معجزة للغاية. ونحن نعيش الآن في زمن فتن يتعرض فيها الإسلام كما يتعرض فيها المسلمون لهجمات شرسة من كل شياطين الأرض، يعني الذين تطاولوا على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الدنمارك عاودوا هذا التطاول في هذه الأيام. هناك فيلم أخرج في هولندا ينتهي بتمزيق القرآن الكريم، ولا ندري ماذا نفعل إذا أذيع هذا الفيلم وانتشر. رئيس الكنيسة البريطانية وقد قابلته منذ عدة سنوات وكان شديد العداء للإسلام، كنا في وفد ليشرح الإسلام لبعض القيادات الغربية، سافرت أنا ومفتي مصر وبعض الإخوة من أسادة الأزهر، وكان الرجل شديد العداء للإسلام، ولكن ببعض الحوارات الهادئة معه اقتنع بأن من حق الأقلية الإسلامية في بريطانيا وعددها يزيد عن 3 ملايين أن تتمتع بشيء من قوانين الأحوال الشخصية، قوانين الأسرة، حتى لا يشعرون بالغربة. فقامت عليه الدنيا ولم تقوى، بدءا من وزيرة الداخلية إلى رئيس الوزراء إلى الشعب. أقول أيها الأحباب، في زمن الفتن يحتاج الإنسان منا إلى التثبيت، ومن أعظم وسائل التثبيت أن يقتنع المسلم وتقتنع المسلمة بأن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيها اللغة العربية، محفوظاً بحفظ الله كلمة كلمة وحرفاً حرفاً، لا بشطارة المسلمين ولا بمهارة العرب، ولكن تحقيقاً للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائماً أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرناً أو يزيد في نفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد من أعظم معجزات هذا الكتاب. وأقول لهؤلاء الشياطين أن الله تعالى الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتاباً اسمه العهد القديم، ولم ينزل كتاباً اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة بشرية مليئة بالأخطاء اللغوية، مليئة بالأخطاء الدينية، مليئة بالأخطاء الشرعية، مليئة بالأخطاء الأخلاقية والسلوكية. يكفيهم يعني سوءاً أن العهد القديم يصف 34 نبي من أنبياء الله بأنهم أبناء زنا محارم وأنهم زنوا بمحارمهم. والله أن صحفية بريطانية نشرت مقالاً في إحدى الجرائد البريطانية تقول: امنعوا هذا الكتاب، إنه أوسخ كتاب على وجه الأرض. ولا يمكن أن تقارن مثل هذه الكتب الموضوعة بكلام رب العالمين. لذلك نقول أن الدرع الواقي للأمة الآن المحافظة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم أتردد لحظة حينما دعتني جمعية المحافظة على القرآن الكريم في هذه الإمارة المباركة من أن آتي إليكم، لأن هذا هو العمل الرئيسي الوحيد الذي بقي بين أيدينا، نحافظ به على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هويتنا الإسلامية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.